بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أولا، هذا سؤال: ما إعراب المسألة؟ مفعول للمصدر طرح، أحسنت. المصدر المضاف يعمل عمل الفعل. طرح الإمام المسألة يشمل هذا الإمام الأكبر الذي هو ولي أمر المسلمين، ويشمل الإمام الذي هو كبير القوم ولو لم يكن ولي أمر بالمعنى الأخص. طرح الإمام المسألة أي السؤال على أصحابه ليختبر ما عندهم، على أصحابه من عنده يقال لهم أصحابه، يقال لهم أصحابه. ليختبر ما عندهم من العلم. أعاد الحديث الذي أخذناه في الدرس السابق بسند آخر، فقال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني تكلموا فيه، والبخاري رحمه الله أخرج له من روايته عن سليمان ابن بلال أكثر ما أخرج له من حديثه عن سليمان ابن بلال. وروايته عن سليمان ابن بلال مستقيمة كما قال ابن عدي أو بعض المحدثين، ثم أيضا هو في الصحيح أي في البخاري وفي المتابعات ولم ينتقد، فهذه قرائن تدل على أنه تلقي بالقبول. أعطني الميزان يا أبا أحمد. أحمد، استخرج خالد بن مخلد من الميزان. قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال، قال في الحاشية، زاد في نسخة صاد ابن بلال نسخة الأنصارية، نسخة قاف نسخة بولاق نسخة مصرية لكنها نسخة متقنة. قال: حدثنا عبد الله بن دينار، النسخ المصرية لما كان يعتني بها العلماء وكانت المطابع في أوج ازدهارها بعد ورودها على بلاد مصر، كانت الكتب متقنة لأنها تخرج من تحت أيدي العلماء حققها أحمد شاكر، محمود شاكر، علماء العربية عبد السلام هارون، محمد محي الدين. تخرج النسخ بتحقيق المختصين في هذا الباب، في باب الخط والإملاء والكتابة والترقيم والعناية بالنصوص والمعرفة بتحقيق المخطوطات، فكانت تخرج متقنة. ولذلك كثير من طبعات القديمة التي اعتنى بها العلماء تجدها ما شاء الله، تجدها جيدة متقنة. ولما ركب الناس الصعب والذلول وصار يدخل في سلك الطباعة من يقصد المال ويبحث عن رواج الكتب، الكتب التي تروج يطبعها والتي لا يأخذها إلا طلبة العلم أو العلماء، لا تروج بين أوساط الناس إلا على نزر يسير، لا يطبعونها ولا يهتمون بها، وإن كانت في الفضل والمكانة لا مقارنة بينها وبين ما روجوه. ثم أيضا صاروا يدخلون في التنسيق والمراجعة من قصده أن يأخذ شيئا من المال مقابل خدمته تجارة ولا يعتني. صارت الكتب التي تخرج من الطبعات المصرية أكثرها تجارية، ينظرون فيها إلى رخص الأسعار والأوراق تكون رديئة، الطباعة رديئة، التغليف يكون رديئا، بخلاف الطبعات اللبنانية فإنها أحسن من المصرية بكثير. وهناك مؤسسات اعتنت بالكتب، اعتنت بالكتب، لها متخصصون تخرج الكتب من تحت أيديهم، تعطيهم البحث الذي عندك وإذا بهم يخرجونه في ثوب قشيب جميل، في الخط خط جميل، نوع من أنواع الخطوط الجميلة، وينوعون ويلونون وينتقون الورق الجيد والتنسيق الجيد، والمراجعون الإملائيون يمرون عليها إلى آخره، لكن تكون أسعارها مرتفعة. كتب أو دور شهرت بذلك، مثل مؤسسة الرسالة تخدم الكتب، وإن كانت توظف من يعملون عندها بالأجرة والرواتب، لكن خدمت الكتب، مسند أحمد وغيره، غير مسند أحمد، طبعات مؤسسة الرسالة صارت محل إتقان من حيث الطباعة وجودة التنسيق. وفي اليمن دار الآثار طبعاتهم جيدة، لكنهم يؤخرون الكتب، يؤخرونها. بعض كتب الشيخ مقبل رحمه الله من يوم مات الشيخ أو من بعد موت الشيخ بيسير إلى اليوم، وهي لم تخرج، وبعضها خرجوها لا بأس، وبعضها جيد، وبعضها في إخراجها لا بعض النظر. لكن يعتبر أحسن ما في من أحسن ما في الباب. وصاحب دار النشر الذي يعتني بالكتب هي سمعة له وصيت حسن له، يقبل الناس على كتبه. في المملكة مثلا دار ابن الجوزي يتقنون في الورق وفي كذلك التغليف وكتابة لا بأس، لكن مشهورة عندهم دار ابن الجوزي. ودار ابن الجوزي اثنتان، دار ابن الجوزي مصرية ودار ابن الجوزي سعودية. السعودية طبعاتها جيدة، وأكثر ما يختارون الرسائل الجامعية التي تخرج معتمدة من الجامعات ويوصى بالنشر من قبل الجامعات، يأخذونها وينشرونها. أما المصرية فهي تجارية، تعرف منها وتنكر. هذا الكلام استطراد لما نظرنا إلى الحاشية في قوله ليس في نسخة قاف قال. قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قلنا النخلة. قلنا نعم عفوا حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة هي النخلة. هو الحديث السابق من طريق عبد الله بن دينار. أين مخرجه من الطريقين يا أبا أحمد؟ عبد الله بن دينار مخرج الحديث من هذين الطريقين. خالد بن مخلد قال في الميزان خالد بن مخلد القطواني فتح الطاء الكوفي أبو الهيثم مولى بجيلة عن أبي الغصن ثابت بن قيس ومالك وسليمان بن بلال وعدة. ما معنى وعدة يا علي؟ وجماعة. وعنه البخاري وإسحاق وعباس الدوري. عندك يا زكريا تدرس معنا الإملاء؟ طيب من ندرس معنا الإملاء؟ لبيب. نحن قلنا نحذف التنوين، نحذف التنوين في عباس ابن عبد المطلب، نقول عباس ابن عبد المطلب. هنا عباس الدوري، نحذف التنوين أم لا نحذفه؟ قلنا يحذف التنوين من العلم المنون الذي يوصف بابن، فتقول أنس بن مالك أنس، ولا تقول أنس، أنس بن مالك. يحذف التنوين تخفيفا لكثرة الورود والاستعمال. هنا عباس الدوري، هل نقول عباس الدوري أم عباس الدوري؟ الأول أم الثاني؟ عباس الدوري. أنت يا حسن تنون أو تترك التنوين؟ تنون. أكرم أحسنت. نعم عباس بالتنوين، لم يقع بعده كلمة ابن وهو منصرف، فالأصل بقاؤه على الصرف. وخلق. وروى البخاري أيضا ومسلم عن رجل عنه، قال أبو داود صدوق ولكنه يتشيع، وقال أحمد له مناكير، وقال يحيى وغيره لا بأس به، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع، مفرط التشيع. وذكره ابن عدي ثم ساق له 10 أحاديث استنكرها، ثم قال هو من المكثرين لا بأس به إن شاء الله. فمن ذلك حديث السفر قطعة من العذاب، قال فيه عن سهيل، والصواب عن سمي. إذن ما هو النكارة؟ ما هي النكارة؟ أنه غير راوي براوي، الحديث الثابت السفر قطعة من العذاب، لكنه استبدل راوي بآخر. قال وله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج لا يمنعن جاره أن يغرز، وهو في الموطأ عن الزهري بدل عن أبي الزناد. إذن يغلط في ماذا؟ في الرجال. وروى ابن كرامة عنه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج حديث البيعان بالخيار، وإنما هو عن نافع عن ابن عمر. إذن يغلط في ماذا؟ استنكر عليه الغلط والوهم في الأسانيد. وخالد قال حدثنا موسى بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن كيسان قال أخبرني عبد الله بن شداد ابن الهاد عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعا أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تعال يا أسعد، أين دفترك؟ أنت يا خالد تعال، قلت لكم مرارا لا تبقوا بعيدين. نقرأ نحن ترجمة من؟ ترجمة من؟ هذا من الإلغاز الذي فيه إشارة إلى الجواب. يا خالد انظر كنت تلعب. نقرأ ترجمة من؟ بلال. خالد ابن مخلد القطواني قال وقد قال الجوزجاني كان شتاما معلنا بسوء مذهبه، يتشدد الجوزجاني. وكان أبو نعيم كوفي المذهب يعني التشيع، وعبيد الله بن موسى أسوأ مذهبا منه. قلت وكذلك عبد الرزاق وعدة وممن فرد به ما رواه الدارقطني في السنن، ثم ذكر أشياء أنكرت عليه منها قال وممن فرد به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن كرامة عنه، وأخبرناه أحمد بن إسحاق ذكر بسنده إلى ابن كرامة عن خالد بن مخلد إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنني بالحرب. قال فهذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ. ولم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد. الحديث في البخاري وتلقته الأمة، بالقبول لم ينكروه، فيبقى على أنه حديث صحيح. هذا من ميزان الاعتدال للذهبي في نقد الرجال. الكلام في الرجال غيبة، الكلام في الرجال عبد القادر ما هو غيبة؟ يعني الآن تكلم في من نشاء إذا قصد به النصيحة والبيان ليس بغيبة. هذا الآن الكلام على خالد بن مخلد حماية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حديث هذا؟ نقول حديث صحيح، هذه الرواية في المتابعات. طيب، قال في السير الإمام المحدث الحافظ المكثر المغرب القطواني، وقطوان مكان بالكوفة، جل روايته من أهل عن أهل المدينة. ذكر بعض الكلام فيه، ذكر بعضا، قال: كان منكر الحديث مفرطا في التشيع، كتبوا عنه ضرورة، أي اضطروا للكتابة. وذكره ابن عدي في كامله فأورد له عدة أحاديث. وقال مطين، من مطين؟ نعم، الحضرمي. قال: مات سنة 13200. قال في الحاشية: قال الحافظ في مقدمة الفتح: الرواة الذين تكلم فيهم وهم في الصحيح، ينظر ما قال فيهم الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري. قال: قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، إذا كان متثبتا فيما يأخذ متثبتا فيما يؤدي، فقد اضطر أهل العلم للأخذ عن من هو صدوق اللسان ولو كان عنده تشيع في ذلك الوقت. قال: لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه وأوردها في كامله رحمة الله عليه. ابن عدي عمله عمل عظيم، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته. إذا كانت كتابة الرواة مجردين من ما أخذ عليهم وما لم يؤخذ عليهم تحتاج إلى عمر ووقت وجهد ونية وهمة، كيف بكتابة الرواة مع كتابة ما قيل فيهم؟ قيل فيه كذا وكذا 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 وكذا، تحتاج إلى همة أعظم. كيف إذا مر على الراوي ونظر في أحاديثه واستخرج ما أنكر منها وأورده في كتابه واحدا بعد الآخر في أكثر الرواة؟ قال: فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه وأوردها في كامله. هذه الأعمال التي قام بها المحدثون أخذت أعمارهم وأجورهم عند الله سبحانه وتعالى، ولو ترك أهل السنة، لو تركوا طريقتهم في تعليم الناس وفي العناية بالكتب المسندة لا اندثر هذا العلم إلا أن شاء الله. من الآن يقرأ في الكتب المسندة في اليمن؟ أهل السنة، أهل السنة. أما غيرهم يأخذ له كتابا من كتاب الحركيين أو كتاب المتأخرين محشوا بالبدع والضلالة، أو كتابا في الأدب منمقا في زخرف القول تزيين لباطله، أو لا يقرأ شيئا. وإذا حسن وارتفع يصل إلى رياض الصالحين، يقرأ حديثا بعد العصر من رياض الصالحين، هذا المسجد النشيط، بسرعة قرأ بسرعة قبل ما يطير الجماعة ولا طاروا. تقرأ الحديث الأول بعد السلام وهم يذكرون الأذكار، الحديث الثاني وقد قاموا انطلقوا إلى جهة الأبواب، الحديث الثالث يتبعهم بالميكروفون خارج. وصلى الله على نبينا محمد، لا شرح ولا بيان، لكن أهل السنة دروسهم في مساجدهم على ما ييسره الله سبحانه وتعالى، يقصدون نفع أنفسهم وإيصال النفع للآخرين، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، يقصدون تخفيف الأمانة التي ألقيت على كواهلهم. أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم أن يبينوا وأن يعلموا الناس فيما أخذوه، أمانة ثقيلة، فحين أن تحطها من ظهرك وأن توصل الأمانة إلى مستحقها أو إلى الناس تكون بذلك قد برئت وخرجت من التبعة إن شاء الله تعالى. لا يضرك استمعوا لم يستمعوا، حضروا لم يحضروا، كثروا قلوا، ما يضر، ما دمت تستفيد ويستفيد منك من شاء الله عز وجل من إخوانك من الإنس والجن. ما ندري كم معنا من طلاب من الجن يسمعون، لا يدري إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قد يكون بعض المحدثين بعضهم طلبة حديث يسمعون الحديث ربما فيما بينهم من الجن المسلمين. المقصود بارك الله فيكم أن طريقة قراءة الكتب المسندة لا ينبغي لأهل السنة أن يغفلوها من مساجدهم، ولا سيما إذا كان المسجد مأوى، وإذا كان المسجد كذلك أيضا محط نظر من طلبة العلم، فلا يغفل عن كتاب المسند، وهي طريقة الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، كان لا يقرأ في الغالب إلا كتابا مسندا، كان عنده في الظهر الجامع الصحيح وتفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير هو الوحيد الذي هو مع ذلك تفسير ابن كثير مليء بالأحاديث المسندة والآثار المسندة، الجامع الصحيح، في العصر صحيح البخاري، في المغرب صحيح مسلم، مستدرك الحاكم، دلائل النبوة كلها مسندة. بعد العشاء كان عنده درس في غارة الفصل في الرد على المعتدين على كتب العلل، يرد على من يرد على أهل الحديث ومن يشنع عليهم، فكانت دروسه في الحديث والأسانيد رحمة الله تعالى عليه. والدروس الخاصة كان فيها من هذا وهذا. قال الحافظ: فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه وأوردها في كامله، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أرى عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا الحديث وروى له الباقون سوى أبي داود. قال الحافظ صدوق يتشيع وله أفراد. وله أفراد ما معنى وله أفراد عند من؟ ما معنى وله أفراد يا بشار؟ صدوق يتشيع وله أفراد يعني قائد كتيبة. كيف له أفراد؟ أفراد أي أحاديث تفرد بها، أحاديث تفرد بها. طيب انتبهوا لهذه الفائدة التي ستمر بنا كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما أورده بإسناد آخر إيثارا لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا فائدة. يعني يأتي شخص ويقول هذا مكرر مكرر عن الذي قبله، فما الفائدة منه؟ أفاد فائدة إسنادية متابعة. المتابعة كانت لمن؟ لإسماعيل بن جعفر. متابعة تامة وقاصرة؟ متابعة تامة. خالد يا سليمان ابن بلال تابع إسماعيل بن جعفر متابعة تامة. طيب وقتيبة وخالد بن مخلد، خالد بن مخلد تابع قتيبة متابعة ماذا يا أيها الناس؟ المتابعة تنقسم إلى قسمين، إن تابعه في شيخه فهي متابعة تامة، وإن تابعه في شيخ شيخه فمن فوقه فهي متابعة قاصرة. الحديث الأول قتيبة إسماعيل عبد الله بن دينار، الثاني خالد سليمان عبد الله بن دينار. إسماعيل وسليمان المتابعة بينهما متابعة ماذا؟ تامة. قتيبة وخالد قاصرة لأنه تابعه في شيخ شيخه. قال وأما دعوى الكرماني، انظر الكرمان هل هي بالفتح أو بالكسر في القاموس؟ قرأناها أظن مرة لكن ما تكرر تقرر. وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه، ونحتاج إلى كتاب الأنساب للسمعاني فهو كتاب عظيم القدر. قال أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار، ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة، فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر، فإنها غير مقبولة. يعني ماذا قال الكرماني؟ الكرماني قال البخاري أورد طريق قتيبة في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، لأن قتيبة لما حدث البخاري كان يقول للبخاري حدثنا وأخبرنا واحد، وذلك فيما أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن إلى آخره، وخالد بن مخلد قال للبخاري لا بأس أن يطرح العالم المسألة على أصحابه، وذلك فيما حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. يقول الكرماني قتيبة حدث البخاري في مسألة، لما ذكر له هذا الحديث ذكره في فقه حدثنا وأخبرنا أنها بمعنى واحد، وخالد القطواني لما حدث البخاري حدثه في فائدة أخرى، وهي أن الإمام يطرح المسائل على أصحابه. هذا قول من؟ الكرماني. قال الحافظ غير مقبولة، هذه دعوة غير مقبولة، يعني إنما هي ظن. ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم. البخاري ما كان يقلد في التراجم، يترجم مثل ما ترجم فلان أو مثل ما قال فلان، ما يقلد في التراجم، يأخذ الحديث ويستنبطه ويتفقه فيه، إمام الدنيا في فقه الحديث. ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، الكرماني في القاموس كرمان وقد يكسر أو لحن إقليم بين فارس وسجستان. إذن قال كرمان بالفتح وقد يكسر أو لحن، ما معنى هذا؟ أي كرمان بالفتح قول صحيح ما فيه إشكال، كسره هل هو لغة أو لحن؟ فيه قولان، منهم من يقول يجوز أن يكسر كرماني، ومنهم من يقول لحن. ما معنى لحن؟ أي خطأ، كما يأتي شخص ويقول مثلا في مدينة إب يقول أب اليمانية، أب في الحديدة يقول الحديدة، هذا ماذا؟ لحن، لحن في اسم البلد، لحن في اسم البلد. فكرمان بالكسر إما لحن وإما لغة، فإذا ابق يا طالب العلم على الفتح الكرماني، لأن الكسر يحتمل أنه لغة ويحتمل أنه خطأ. قال رحمه الله ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في جملة ممتاز به كتاب البخاري، نعم أنه كان يقلد في التراجم. ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ممتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه. والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك، لأنه مقلد فيه لمشايخه. ووراء ذلك أن كل من قتيبة، ووراء ذلك أي أضف إلى ذلك، إذن قول الكرماني غير صحيح وغير مقبول من الجهة الأولى، أضف إلى ذلك ووراء ذلك أي أضف إلى ذلك أن كل من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب، فضلا عن التدقيق في التراجم، ما لهم كتب ذكروا فيها أبوابا حتى يذكروا تراجم لتلك الأبواب. وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا، ولم أجد له سلفا في ذلك، والله المستعان. هذا نقد متين من الحافظ لمن؟ الكرماني، في هذا الموضع وفيما سيأتي من المواضع. قال الحافظ وقد أعاد الكرماني، قال الحافظ ولم، ورواية أو وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور، ولم أجده من روايته إلا عند البخاري، ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه، حتى أن أبا نعيم إنما أورده في المستخرج من طريق الفربري عن البخاري نفسه. هذه فائدة في المستخرجات. المستخرجات في المصطلح أن يعمد مصنف المستخرج إلى كتاب فيخرج أحاديثه ومتونه بأسانيد لنفسه على أن يلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه، ولا ينتقل إلى شيخ أبعد حتى يفقد الأقرب، وقد يضيق عليه المخرج فيخرجه من طريق المصنف نفسه. فهمتم شيئا؟ سامح. المستخرج أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب ككتاب البخاري فيخرج متونه، أي الأحاديث المتون عن عبد الله بن عمر إن من الشجر شجرة متن، هذا يخرجه بأسانيد لنفسه، أسانيد لنفسه، ما هي؟ ليست أسانيد البخاري من طريق البخاري، لا، أسانيد لنفسه على أن يلتقي مع المصنف في شيخه، يلتقي معه في خالد بن مخلد أو في شيخ شيخه سليمان بن بلال، سنده يأتي إلى أن يصل إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه، ولا ينتقل إلى شيخ أبعد عبد الله بن دينار، إلى شيخ أبعد حتى يفقد الأقرب. وقد يضيق عليه المخرج فلا يجد هذا الحديث إلا من طريق المصنف كهذا. هذا أورده أبو نعيم في المستخرج، أورده من طريق من؟ الفربري، راوي صحيح البخاري عن البخاري عن شيخ البخاري. قال إنما أورده في المستخرج من طريق الفربري عن البخاري نفسه، وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور، أخرجه أبو عوانة في صحيحه، لكنه قال عن مالك بدل سليمان بن بلال، فإن كان محفوظا فلخالد فيه شيخان، وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره، يعني بجمع الطرق تتبين السماعات، تبين المبهمات، تتبين الطرق التي تقوي بعضها بعضا. ما أحسن الحديث، ما هي يا محمد، ما أحسن الحديث، هل هي استفهامية أو تعجبية أو نافية؟ تعجبية. أحسنت.